إنجيل النهاردة عن إرسالية السيد المسيح للسبعين. إنتوا عارفين السيد المسيح عمل إرساليتين، الإرسالية الأولى للـ12 تلميذ والإرسالية الثانية للسبعين رسول. أول نقطة نلاحظها في هذه الإرسالية يقول: وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا من أمريكا. إيه الحكمة إن سيد المسيح يرسلهم اثنين اثنين؟ لأن زي ما سفر الأمثال بيقول: اثنين خير من واحد، إن سقط أحد الثاني يقيمه. دايما الاثنين يشجعوا بعض والاثنين يسندوا بعض في الخدمة. وعشان كده بصلواتكم وببركة ربنا أنا أتمنى أن يكون كل كنيسة عندنا هنا في البرشية فيها اثنين كهنة، تطبيقاً لهذه الوصية. سيدنا المسيح لما أرسلهم اثنين اثنين، علشان كده واحدة من الأهداف اللي أنا واضحها أمامي أن بنعمة ربنا نجعل في كل كنيسة من الكنائس فيها اثنين كهنة. وخاصة أن رقم اثنين يرمز إلى المحبة، يرمز إلى المحبة. فلما يكون في اثنين كهنة موجودين في الكنيسة وبيتعاملوا مع بعض محبة، فدي تكون قدوة للشعب وقدوة لكل كنيسة صغيرة في بيوتكم. إن ما هو الزوج والزوجة دول كنيسة صغيرة، إزاي أيضا يتعاملوا بمحبة وبتواضع. ولكن طبعا زي ما بعد كده سيدنا المسيح قال: أن الحصاد كثير والفعل قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل الفعل في الحصاد. من أحيان كتير الواحد بيكون قصاده أهداف، ولكن من أجل أن الحصاد كثير والفعل قليلون، فإحنا دي بتعطل عملية رسامات كهنة أو وجود ناس مكرسين في الخدمة. لأن برضو من ضمن الأشياء الأخرى اللي أنا واضحها بمشيئة ربنا إن إحنا يكون عندنا شمامسة مكرسين تكريس كامل. يعني المثلث الكهنوتي يشمل الأسقف والقسيس والشماس، دي الدرجات الكهنوتية الثلاثة. للأسف إحنا في كنيستنا خدمة الشماس مهملة، كل الإخوة اللي بقوا في قصادكم دولت ما بيعتبروش شمامسة فعليين، لأن الشماس الفعلي هو الدياكون الكامل اللي هو المكرس تكريس كامل زي الكاهن، ولا يعمل عمل آخر غير خدمة ربنا. وهو أيضا يأكل من المذبح. لكن للأسف هذه الخدمة، خدمة الشماسية، هي الشمامسة المكرسين تكريس كامل للخدمة، اختلفت من كنيستنا. وعلشان كده أنا بعتبر إن الخدمة لو جاز التعبير عرجاء، لأن ماشي على ضلعين اللي هو الأسقف والقسيس، ولكن الضلع الثالث مختفي من هذا المثلث الكهنوتي هو ضلع الشماس. ومن هنا برضو حاجة من ضمن الأهداف الواضحة قصادي، نحن نختار الإخوة يتكرسوا تكريس كامل لخدمة الشماسية، على أساس إن هذه الخدمة خدمة مستقلة. يعني إيه خدمة مستقلة؟ يعني هي مش خطوة يبقوا كهنة بعد كده. يعني مش معنى إن واحد يدرس شماس مكرس يبقى بعد كده هيقعد كام سنة بعد كده يبقى كاهن، لا، دي خدمة استفانوس. والكنيسة محتاجة هذه الخدمة، زي ما قالوا: ليس جيدا أن نترك خدمة الله ونترك خدمة كلمة الله ونخدم مواقف. الواضح إن الكاهن بيشتغل بالعمل الروحي اللي هي كلمة ربنا، وأيضا بالعمل التدبيري للكنيسة. وأحيانا انشغاله بالعمل الروحي والعمل التدبيري للكنيسة بياخد كل وقت، وبيخلي ده ممكن يحصل ضعفات في الخدمة الروحية وخدمة الكلمة. علشان كده كان الرسل من العصور الأولى في الكنيسة كانوا واعيين للنقطة دي، وقالوا: ليس جيدا أن نترك خدمة الله ونخدم مواقف. ومن هنا اختاروا درجة هي درجة الشماس علشان يقوم بالعمل التدبيري في الكنيسة. أما درجة الكاهن فهو المؤتمن على الأسرار، وهو الذي يقوم بالعمل الروحي. ولكن زي ما ربنا يسوع المسيح قال: الحصاد كثير والفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد فيرسل فعل الحصاد. فعلا الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. الفعل قليلون لأن مفيش قلوب كتيرة النهاردة بتكرس نفسها من أجل ربنا. مفيش قلوب كتيرة بتكرس نفسها تكريس كامل من أجل ربنا. في ناس بتقدم وقت تطوع بعد ما بيخلصوا أشغالهم وبعد ما بيهتموا بعائلاتهم. طبعا كتر خير الناس اللي بتتطوع وقتها، لكن كرم ربنا مش ما بيقدرش يقوم بس على ناس متطوعين، لابد محتاج ناس مكرسين تكريس كامل يعطوا كل الوقت لربنا. طبعا تكريس الوقت يسبقه تكريس القلب، إن الإنسان يكرس قلبه لربنا، يقول يا رب هو قلبي ده ليك، خده ودبر حياتي كما يليق وزي ما ترشدني. يا ريت تكون دي يعني فرصة إن إحنا نراجع نفسنا. تحب يتكرس تكريس كامل، تشجعوا أولادكم. كنت مرة قلت للشباب يا ريت كل شاب بعد ما يتخرج من الجامعة يجي يخدم معانا سنة، سنة تكريس كامل كده، وبعدها يبتدي يشوف الشغل بتاعه ويشوف حياته. لما يدي سنة لربنا، السنة دي في حياته يعني حاجة صغيرة، إنما هتقدم خدمة كبيرة للكنيسة، هتقدم خدمة كبيرة له أيضا، خدمة روحية، لأن الخادم زي ما هو بيبني الآخرين هو أيضا بيبنى روحيا وبيستفيد من الخدمة. الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. وبعد كده سيد المسيح قال لهم آية عجيبة شوية، وأنا أحب أكلمكم شوية عن الآية دي. قال لهم ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب. أنا عايز تتخيلوا المنظر بس، إن لو جم شوية حملان وراحوا داخلين وسط ذئاب، إيه المفروض يحصل؟ إن الذئاب هتفترس هذه الحملان. وزي ما القديس أغناطيوس في الإنفاق الشهيد قال في قول حلو قوي، قال ربنا أرسلنا حملان وسط ذئاب لكي ما تأكلنا الذئاب فتتحول إلى حملان. لما يجي الذئاب يفترسوا الحملان ويأكلوهم فيتحولوا إلى حملان. وفعلا ده حصل. حصل مع مين؟ حصل مع القديس أريانوس ولي عاصمة. اللي منكم يقرأ تاريخ الكنيسة مفيش حد عز المسيحيين زي أريانوس. كثير من الشهداء استشهدوا على إيديه، لدرجة لما كان أي والي من الولاد في مصر يتعبوا من تعذيب واحد من الشهداء يبعتوه لأريانوس، لأن هو كان متخصص ويتفنن في كل ألوان التعذيب. وأنصنة دي كانت منطقة ملاوي والمنيا، لغاية ما جه كان بيعذب اثنين، واحد اسمه فيليمون وإبلانيوس. فيليمون وإبلانيوس فكان أمر إن هم يدركهم بالسهام. فده حصل لما جه يدركهم بالسهام، فالسهم طار من إيد الإنسان اللي هو رام السهام ده وجه في أريانوس، بس جه طرف منه كده فراح ضيع عينيه وفقد نظره. فأريانوس كان شاف معجزات كتيرة بتحصل قصاده، فقال لما أشوف هل فعلا اللي بيعملوه الشهداء ده سحر ولا حقيقة. فراح أخذ من دم واحد من الشهداء هم فيلمون وأبلانيوس ووضعه على عينه، فأبصر وأعاد إليه النظر. فأول ما عاد إليه النظر اعترف أريانوس بسيد المسيح، وقال إن أنا لابد إن أنا أستشهد على اسم المسيح زي ما قتلت ناس كتيرة باسم السيد المسيح. وفعلا استشهد القديس أريانوس، والآن يعتبر من ضمن صفوف الشهداء ومن ضمن صفوف القديسين. أهو أريانوس ده كان ذئب مفترس يفترس الحملان، حملان كنيسة الله، وقعد وافترس حملان كتير. ولكن زي ما قال القديس أغناطيوس الشهيد، افترس هؤلاء الحملان وأكلهم، ولكن إيه اللي حصل؟ تحول هو إلى حمل، تحول هو إلى شهيد سفك دمه من أجل اسم السيد المسيح. القديس بطرس وبولس، بولس اللي احنا نحتفل بيت استشهاده بكره، بولس الرسول، كان أيضا مضطهد للكنيسة، كان زئبق، قال أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا على كنيسة الله. ودي كلمات اللي قالها القديس تيموثاوس، أنا الذي كنت قبلا مضطهدا ومجدفا ومفتريا على كنيسة الله. كان زئب يفترس في الحملان الوديعة في كنيسة الله. ولكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن بولس الرسول نفسه تحول من مضطهد إلى إنسان يضطهد من أجل الكنيسة، من إنسان يعذب المؤمنين إلى إنسان احتمل التعذيب من أجل المسيح، وقال من أجلك نمات النهار كله، حسبنا مثل غنم للذبح. إيه التحول اللي حصل ده في بولس الرسول؟ تلامس مع النعمة الإلهية، وأيضا هؤلاء الحملان أثروا فيه. زي ما قال واحد من الآباء القديسين، قال لا شك أن منظر استفانوس وهو يرجم أثر في قلب بولس الرسول، لأن بولس الرسول كان جالس وكان بيحرس ثياب الذين رجموا استفانوس زي ما تقرأ سفر الأعمال، وكان راضيا بقتله. ولكن أكيد لما رأى شكل استفانوس زي ما يوصفه سفر الأعمال، قالوا رأوا وجهه كأنه وجه ملاك. أكيد هذا الوجه الملائكي لاستفانوس، وهذه الدماء التي سالت منه عندما كانت الحجارة تنهال عليه، أكيد هذا المنظر أثر في قلب بولس الرسول، أثر في قلب بولس الرسول وبكته بشدة. عشان كده أدان نفسه واعترف علنيا وكتب بنفسه، أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا لكنيسة الله، ومفتريا على الكنيسة. فكان استفانوس حملا أكله بولس الرسول، فتحول بولس الرسول من ذئب مفترس إلى حمل رضيع. فقوة الكنيسة ليست في السلاح، وقوة الكنيسة ليست في القوة البشرية، القوة التي تعتمد على الذكاء البشري أو تعتمد على العنف، ولكن قوة الكنيسة في وداعتها، وفي أنها تكون مثل سيدها حملا وديعا، زي ما احنا بنقول على ربنا يسوع المسيح، أتيت إلى الذبح مثل حمل حتى في الصليب. هذه هي القوة الحقيقية للكنيسة. أحيانا الناس تفتكر القوة هو في العنف أو في التسلط أو في الشدة أو في الأسلحة، لكن دي قوة بشرية، قوة بشرية. السيد المسيح فتح العالم كله ونشر المسيحية في العالم كله عن طريق تلاميذه هؤلاء الحملان الودعاء الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح. علشان كده كلمة ها أنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب، تخلي كل خادم يضع في قلبه قبل ما يخدم في الكنيسة، كل خادم ما بقصدش بس خادم مدارس أحد، لكن بقصد أي إنسان بيخدم في الكنيسة، من أول أصغر خدمة في الكنيسة لغاية الأب البطريرك لأنه أيضا خادم في الكنيسة. أي إنسان يخدم في الكنيسة لابد إن هو يتذكر هذه الآية، حمل وسط الذئاب. يعني إيه حمل وسط الذئاب؟ يعني لابد إن هو سيتحمل مشقات، ولابد إن هو سيتحمل اضطهادات. مفيش إنسان يخدم في الكنيسة من غير ما يتحمل مشقات وما يتحمل اضطهادات. زي ما قيل بولس الرسول قال لتيموثاوس، قال له فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. الإنسان اللي هو بيعمل في كرم الرب هو إنسان جندي متجند في كرم الرب، والجندي لابد أن يتحمل مشقات، لابد أن يتحمل اضطهادات. وعلشان كده قيل في يشمع الصراخ، يا ابني إذا تقدمت لخدمة الرب هيئ نفسك لتجارب كثيرة، هيئ نفسك لتجارب كثيرة. اوعى تفتكر ان في خدمة من غير صديق، اوعى تفتكر ان في خدمة من غير تجارب. اللي منكم حضر رسامات الساقفة، تلاقوا لما يجيبوا اسقف عشان يرسموه، الراجل يعني هيترسم اسقف وهم داخلين الكنيسة، اتنين اسقفة يبقوا ماشيين جنبه، واحد من يمين واحد على شماله، ويمسكوه من كمه، يمسكوا كل واحد منكم هو داخل الكنيسة دي، علشان تذكر هذا الراهب ان هو داخل ايه، داخل مثل حمل تساق الى الذبح، داخل لكي ما يحمل الصليب. داخل من أجل أن يمات النهار كله، لأن هذه هي الخدمة، حمل يساق إلى الذبح. كلمة حمل يساق إلى الذبح تفكرني بالذبائح التي تقدم في العهد القديم، زي ذبيحة المحرقة، وذبيحة الشكر، وذبيحة السلامة، وذبيحة الإثم، وذبيحة الخطية. هذه الذبائح التي تقدم في العهد القديم، يقول لك إيه؟ بعد ما يجوا يقدموا الحمل ذبيحة، يقول لك فيشتمه الله رائحة سرور، يشتمه الله رائحة سرور. على قد ما الإنسان يتعب، على قد ما الإنسان يحتمل الطهارة، على قد ما الإنسان يحتمل آلام في الخدمة، على قد ما ربنا يشتم هذا التعب رائحة سرور. إنما الإنسان الذي لا يتعب في الخدمة، والذي لا يتصاعد منه آلام وضيقات، والنار نار المحرقة تفضل تحرق في هذا الإنسان، في هذه الذبيحة أمام الله، منين يشتم ربنا رائحة سرور؟ منين؟ زي ما يقال في الألحان الكنيسة على السيد المسيح، يقول في لحن فائدة في إنف، يقول هذا الذي أصعد ذاته على خشبة الصليب ذبيحة، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء عن الفرقس. سيد المسيح آلامه التي تحملها على عود الصليب، وقطرات الدم التي كانت تتقاطر منه، كما أيضا في يوم خميس قطرات الدم اللي كانت تتصبر، أو قطرات العرق اللي كانت تتصبر كدم من جبين السيد المسيح، كل هذه تصاعدت أمام الله فاشتمها رائحة بخور تتصاعد أمامه. إن كنا نريد أن نرضي الله لابد أن احنا نتعب، ولابد أن احنا نحتمل المشقات في جيش الرب. أيضا حملان مثل ذئاب، إيه صفات الحمل؟ الحمل وديع، الحمل وديع. هكذا من ضمن الصفات الأساسية في خدام ربنا صفة الوداع، الوداع والهدوء والاتضاع. إنسان ربنا أو الخادم بتاع ربنا مش إنسان يصيح ويعلي صوته ويتنفس ويغضب. سيد المسيح قيل عنه أنه لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفي. دي من سمات السيد المسيح. والصفة الوحيدة اللي يمكن قالينا السيد المسيح مباشرة احنا نتعلمها منه، قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. احيانا بعض الخدام يفتكروا ان هم اصبحوا رؤساء في الكنيسة، برغم كلمة خدمة معناها خدام مش معناها رئاسة. واول ما يفتكر نفسه ان هو رئيس في الكنيسة يتسلط ويأمر وينهي ويتحكم في الكنيسة، وإنما هذا لا يتفق مع صفة الوداع المفروض تكون في الحمدان. ربنا اختار الرسل اللي هم يعتبروا بطاركة أو أساقفة مسكونيين أعلى من البطاركة، لأن الرسل دول هم اللي أسسوا الكنائس، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء فيسوع المسيح هو أحد الزمان. وجاب الرسل دول اللي هم يعتبر البطاركة المسكونيين الذين أسسوا الكنائس، وجابهم بقى قدامهم درس. ايه الدرس اللي ده لهم؟ جه وراح قعد سيد المسيح على الارض وجاب ميه وقال لهم تعال اغسل رجليكم، وابتدى يغسل رجليهم واحد واحد. ولما بطرس اعترض وقال له لا انت مش تغسل رجليا، ربنا قال له ليس لك نصيب معي. ليه ربنا عمل كده؟ عشان كان عايز يعلمهم انتوا رايحين تبقوا خدام مش رايحين تبقوا رؤساء. اوعى تفتكروا ان انتوا كبطاركه او كاساقفه او كرسل ان انتوا رايحين تبقوا رؤساء وتترقصوا على الشعب، انتوا رايحين علشان تخدموا هذا الشعب. وراح قال لهم كده، قال لهم كما غسلت انا اقدامكم هكذا اغسلوا انتم ايضا اقدام بعضكم بعض. وده الهدف او السبب اللي بيخلينا نعمل لقان في يوم عيد الرسل، لان في يوم عيد الرسل بنتذكر هذه الوصيه. ويجي رئيس الكهنة يجلس على الأرض ويبتدي يغسل أقدام الشعب علشان يذكر نفسه انه حتى ولو اخذ درجة رئاسة الكهنوت انما لا ينسى على الاطلاق انه هو خدام لهؤلاء الشعب. ومن اجل هذا كل خادم في الكنيسة لابد ان هو يذكر نفسه باستمرار ان هو ليس رئيسا بل خادم، خادم يغسل اقدام الاخرين ويريحهم. وعلشان كده انا ما برتاحش كتير لما يستخدموا كلمه سانداي سكول تيتشرز، برغم التعليم مهم في الكنيسه، لكن احب ان هم يستخدموا كلمه سانداي سكول سيرفنتس، لان دي تفكرنا بان احنا خدام في الكنيسه ولسنا معلمين. كلمه اغسلوا بعضكم اقدام بعض معناها ايه؟ معناها اراحه الاخرين. عارفين لما يكون واحد مش مشوار كبير وبعدين تبدأ رجليه تتعب من المشي، مجرد ما يحط رجليه في ميه تبتدي ترتاح. فكلمة اغسلوا أقدام بعض فيها معنى الراحة، إن الخادم يتعب عشان يريح أولاده. وأنا لما بتكلم على الخادم بتكلم على كل واحد مننا، لأن كل إنسان هو أيضا خادم. الأب والأم والزوج والزوجة دول خدام في بيتهم، ربنا ائتمنهم على أولادهم، لازم نتعب من أجل إن أولادنا يرتاحوا. يرتاح يعني ايه؟ يعني يرتاح في الرب، لان هي دي الراحه الحقيقيه ان الانسان يعيش في علاقه قويه مع ربنا. ايضا خدمه غسل الارجل معناها ايه؟ خدمه غسل الارجل معناها ان احنا نحمل ضعفات الاخرين. الرجل المتسخه دي احط ايديا فيها واغسلها لغايه لما انضفها. اذا دي معناها ان احنا الانسان اللي هو بيقع في ضعفات والانسان الذي يصدق وتتكرر ضعفاته، ما يبقاش في روح القاضي ان انا احكم عليه زي ما جابوا المراه التي امسكت في ذات الفعل وقالوا له موسى قال مثل هذه ترجم. روح القاضي لا عايز يحكم، لما السيد المسيح كان خادما حقيقيا تعامل معها بحنان، تعامل معها بتواضع، تعامل معها برقه، وقال لها اما ذلك احد يا امراه ولا انا اديمك. هنا السيد المسيح غسل اقدامها واراحها وغسل عنها خطيتها التي كانت تلصق بها. هكذا كل انسان مسيحي خادم لابد ان يضع في ذهنه هذا، ان هو يحمل ضعفات الاخرين، يحملها كانها ضعفاته هي الشخصيه، ويجاهد عنها كانها دي ضعفاته الشخصيه، ويبذل نفسه امام الله لكي ما يرفع هذه الضعفات وتغسل هذه الضعفات وهذه الخطايا من حياه الاخرين. ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب. أيضا صفة ثالثة في الحملان دول غير صفة التواضع والبذل وأيضا صفة الوداعة والمحبة، صفة بعد كده هي صفة الشجاعة. صفة الشجاعة أنا عايز تتخيلوا، هل هؤلاء الحملان يقدروا يمشوا بين الذئاب إلا لو كان عندهم شجاعة؟ ما قدروش، ما قدروش. نحن كبشر نخاف نمشي وسط الذئاب، انما كانوا شجعان واقوياء. عشان كده من ضمن الالقاب اللي احنا بنلقبها للقديسين الشهداء نقول مثلا الشجاع الفقر لاطلوفروس المارتيروس، الشجاع الذي له قلب اسد يقف زي ما بولس الرسول يقول حاربت وحوشا في افس. طبعا ما يقصدش وحوش يعني حيوانات، لكن يقصد ناس كان لهم هذا الطبع الوحش، وقف قصاد ملوك وولاة وكانوا عندهم هذه الشجاعة والجرأة، ما كانوش بيخاف، ما كانوش يخاف. وقف بولس الرسول قصاد أغريباس الملك، وقف قصاد فيليكس الوالي، وقف قصاد فيستوس وكلمهم بقوة وبشجاعة. يعني تخيلوا واحد محطوط في السلاسل ومقيد وواقف بيتحاكم قصاد الوالي وقصاد الملك، في اي المفروض الواحد بقى يستعطفه يترجاه عشان يفرج عنه ويطلعه براء. ده الانسان بقى اللي هو ايه؟ الضعيف. انما بولس الرسول وقف بكل شجاعه، وقف يقول لاغريباس الملك اتؤمن بالانبياء؟ انا اعلم انك تؤمن بالانبياء. وابتدى بقى يكلمه على المسيحيه، لدرجه اغريباس الملك لما شاف شجاعه بولس الرسول فضحك معاه كده وقال له أبقليل تقنعني أن أصير مسيحيا؟ قال له يعني اهتم بقضيتك ودافع عن نفسك بدل ما أنت تحاول أنك تقنعني أن أصير مسيحيا. إنما بولس الرسول رد على أغريباس الملك وقال له إيه؟ قال له بقليل وبكثير لست أنت بل كل الحاضرين معنا أن يكونوا مثلي، يعني مسيحيين، ما خاب هذه الطيور. شجاع وقوة، ما خافش من ان هو يقف قصاد اغلباس الملك، وترك قضيته وترك الحكم اللي عليه، وانما وقف يجاهر باسم ربنا يسوع المسيح بكل قوة وشجاعة. فعلا هذا الحمل لم يرتاح قلبه من وجود الذئاب امامه، بل كان في شجاعة يشهد لربنا يسوع المسيح. وقف قصاد فيليكس الوالي، ووقف يكلم فيليكس الوالي زي ما قلنا في سفر الاعمال عن البر والايمان والدينونه والتعفف. يقول لك لدرجه فارتعب فيليكس الوالي، يعني الانسان اللي بيحكم اللي في ايد السلطان، القاضي او الوالي اللي بيحكم اللي في ايد السلطان يخاف من مين؟ يخاف من المتهم الذي يحاكم امامه. بيقول لك فارتعب فيليكس الوالي، ولان كلمه ربنا دخلت مثل سحر، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، دخلت زي سيف في قلب فيليكس الوالي وابتدت تنخز هذا القلب وتحسه على التوبة. ولكن للأسف فيليكس ما استفادش من الفرصة دي، وراح صرفه وقال حينما يحصل وقت أن أستدعيك عشان تكلمنا تاني، ولم ينتهز هذه الفرصة. لكن عايز أبين لك إزاي إن كانوا هؤلاء الحملان ما بيخافوش من الذئاب، لما كانوا بيقفوا في كل شجاعة وبكل قوة يشهدوا ربنا يسوع المسيح. مش تلاقي واحد يخاف على منصبه وممكن يغير إيمانه أو يرائي أو ينافق أو يجامل علشان ما حدش مثلا يضيع منه المنصب بتاعه ومن أجل مجد الناس. زي مين؟ زي والدي المولود أعمى. والدي المولود أعمى ندبوه وقالوا لهم قولوا لنا رؤساء الكهنة مين اللي فتح عينيه ابنكم؟ فخاف ما رضوش يقولوا، قالوا هو كامل السن يسألوه. وبعدين يعلق القديس يوحنا يقول لأنهم خافوا لئلا يطردوهم من المجمع، لأن كان رؤساء الكهنة قالوا إن لو حد قال وقال إن يسوع ده هو المسيح من الله يخرج خارجا من المجمع. فابتدوا يخافوا، ما كانش عندهم هذه القوة والشجاعة انما يشهدوا باسم ربنا. وزي ما يقول برضه سبحانه يقول وآمن به كثيرون من الرؤساء ولكنهم لم يقروا لأنهم خافوا وأحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. أحبوا مجد الناس، في ياما ناس كثيرة النهاردة يحبوا مجد الناس أكثر من مجد ربنا، يخاف ويضعف ولا يشهد للحق خوفا من على منصب ولا خوفا على حياته ولا خوفا على، انما ابائنا هؤلاء الحملان كانوا في القلب كالاسود. اي نعم هم حملان في وداعتهم، انما في شجاعتهم كانوا كالاسود يقفوا حتى ولو تعرضت حياتهم للموت. ليه؟ الحياه هي المسيح والموت ربح. ايه يعني؟ هيموتونا ولا يهمنا حاجه، ولا يهمنا حاجه. بطرس الرسول ندهوهم رؤساء الكهنه وجلدوهم وأصوهم ألا ينطقوا بهذا الاسم. يقول لك بطرس قال لهم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، وخرجوا فرحين لأنهم حسبوا أنفسهم غير مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم. قال يا رب احنا مستحقين أن احنا نتجلد من أجل اسمك، ده شرف لينا ومجد لينا وكرامة لينا. وسكتوا بعد كده أبدا، كانوا بيجاهروا بلا ممانعة باسم ربنا يسوع المسيح زي ما يقول سفر الأعمال. وخلي بالكم ان الانسان الشجاع الاخرين يخافوه، حتى اللي معاهم السلطه وحتى اللي في ايديهم ان هم يامروا بالقتل يخافوه. عارفين زي مين؟ زي يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ده كان انسان فقير زاهد ناسك، ولكن كان يحمل قلب اسد، كان يحمل قلب اسد. هو كان حمل وديع، ولكن وقف قصاد ذئب اللي هو مين؟ الملك هيرودس. وقف ومكته بشده وقال له لا يحل لك ان تاخذ امراه اخيك زوجة لك. ما نفقهوش وما جاملهوش وقال معلش ده الملك عديها له، لا، ما في كلمه الحق ما عرفش يجامل. وقف وقعد يبكت هيرودس بقوه وبشجاعه، لا يحل لك ان تاخذ امراه اخيك زوجة لك. لدرجه هيرودس ما كانش عايز يعمل له حاجه لان كان خايف منه، كان خايف منه. ويقول لك القديس لوقا في الانجيل يقول لك وكان هيرودس يهاب يوحنا عالما انه رجلا بارا وقديسا. شوف يعني خايف منه، لان عارف ان ده رجل بار وقديس، وكان هيرودس يهاب يحدث لانه كان عالما انه رجلا بارا وقديسا، فكان يخاف منه. لدرجه بقى الحاجه اللطيفه، بعد ما هيرودس قطع رقبه يوحنا المعمدان وقدم راسه على طبق لهيروديه وسالوه، ايه اللي حصل؟ ابتدى السيد المسيح يظهر ويبتدي خدمته ويعمل معجزات. يقول لنا الانجيل ايه؟ يقول ولما سمع هيرودس ان يسوع تعجزات يقول لك خاف وقال لعل هذا هو يوحنا المعمدان الذي قطعت راسه قام من الاموات. يعني بعد ما قطع راسه كان لسه برضه ايه؟ خايف منه. شوف القوه اللي موجوده في ولاد ربنا، حتى بعد ما يموت كان خايف منه. ولما ابتدت تتعمل المعجزات قال يا يوحنا ده راجل قديس ربما يكون قام من الاموات وهو ده اللي بيعمل المعجزات. فكلمه حمل وسط زئ ده مش معناه ضعف، مش معناه جبن، مش معناه خنوع، انما معناه قوه ومعناه شجاعه. هم حملان ولكن لهم قلب الاسد، يشهدوا بكل مجاهره لمسيح دون ان يخافوا من الرؤساء. نقطه اخيره، طبعا الاصحاح ده هو لوقا اصحاح 10 في الارساليه، كل ايه فيها درس في الخدمه. يا ريت تقروا خصوصا احنا في بيت الرسل، تقروا الاصحاح ده ويكون مجال لتاملاتكم. لكن نقطة أخيرة أقولها قبل ما أختم، تلاقوا بعض وصايا سيد المسيح قالها لهم، لهم لا تحملوا لا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، أقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين. إيه الهدف من كل هذه الوصايا؟ إن ربنا عايز يقول لهم أنتم مكرسين من أجل الخدمة. ما تخلوش أي حاجة تعطلك عن الخدمة. ما تخلوش اهتمامات العالم تعطلك عن الخدمة. انت عايز تاكل وتشرب، البيوت اللي انت بتخدموها تاكلوا وتشربوا فيها، ما تهتمش ماذا ناكل وماذا نشرب. خلي اهتمامك الوحيد هو نشر ملكوت السماوات. ما تتنقلوش من بيت لبيت علشان ما تضيعوش وقتكم في التنقلات، انما خدوا بيت كمركز ليكم واخرجوا من هذا البيت واشتغلوا وانشروا كلمه ربنا. ما تسلموش على احد في الطريق. معناه ايه؟ معناه ما تتعطلوش. انت رايح خدمه، رايح مكان معين عشان تخدم فيه، مدينة معينة تكرس فيها، فأنت في الطريق لو حد عايز يعطلك ويضيع وقتك علشان ما تروحش الخدمة دي، لا، امتنع عن هذا. جدية جدية في الخدمة، واحد قصاده هدف لابد ان هو يحققه. مش زي النهاردة اي خادم ينشغل اول حاجة يلغيها هي ايه؟ مدرس الاحد. شغل شوية يلغي الافتقار، شغل شوية ما يحضرش الدرس، شغل شوية ما يروحش الخدمة، شغل شوية ما يحضرش مع الخدام، شغل شوية ما يحضرش مع الصلاة. أول حاجة يلغيها هي إيه؟ هي الخدمة. إنما ربنا هنا بيعلمهم عكس كده. القلب اللي اتكرس لربنا والخادم اللي بيخدم ربنا من كل قلبه، ربنا قبل أي حاجة، قبل حتى راحتي الشخصية، قبل راحتي الشخصية. لما بتكلم مع أي حد علشان رسالة كهنوتية يعني أرسمه كاهن، أقول له كده، أقول له أنا الطلب الوحيد اللي بطلبه أنك لا تشفق على نفسك في الخدمة، لا تشفق على نفسك في الخدمة، حتى على راحتك الشخصية. الخادم يخدم ويتعب، لأن الخدمة هي دعوة للتعب مع ربنا، مش دعوة للراحة. الخدمة دعوة للتعب مع ربنا، وزي ما سيدنا البابا كتير يقول، لو الخدام تعبوا ارتاح الشعب، ولو الخدام ارتاحوا تعب الشعب. هكذا كل قلب اتكرس لربنا، وكل خادم يخدم في كرم ربنا، لابد ان هو ياخذ هذه الخدمه الجديه. نحن جنود في جيش الرب، كجند صالح لربنا يسوع المسيح، زي ما بولس الرسول يقول لتيموثاوس، يقول له من تجند لا يهتم قد بنفقه نفسه. يعني الانسان اللي بيتجند ما يرتبكش بقى بامور هذه العالم، لا يرتبك بامور هذا العالم، ولكن يهتم بالرساله اللي قصاده، لان احنا الخدام دول في حرب ضد الذئاب. هؤلاء الحملان في حرب الذئاب، زي ما بولس الرسول قال، لأن حربنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء مع السلاطين الشر الروحية في السماويات. هكذا الخادم لو هيمسك الأسلحة بتاعته الروحية زي ما ذكرت في أخص 6 ويبتدي يحارب في جيش ربنا بميوعة وبعدم جدية، هينهزم وكل القطيع بتاعه يتشتت. أما الجندي الصالح الذي لا يرتبط بأمور هذا العالم ويضع أمامه الحرب المقدسة اللي هي الحرب الروحية. في شيء على حرب زي الجماعات المتطرفة، بتكلم هنا على الحروب الروحية في جيش ربنا كحملان وسط ذئاب. هؤلاء هم الذين يستطيعوا إن هم يفتحوا العالم كله ويغزوا القلوب ويكرسوها ويحولوها لملكوت ربنا يسوع المسيح. يا ريت واحنا بنحتفل بعيد ابائنا الرسل نتذكر شجاعتهم ونتذكر خدمتهم، الخدمه الملتهبه الحيه. 12 واحد نشروا المسيحيه في العالم كله، في قارات العالم كلها. هكذا يجب ان احنا يكون عندنا هذه القلوب الملتهبه بالغيره والملتهبه بالحب لكي ننشر ملكوت الله في العالم اجمع. بإذن كل مجد وإكرام إلى الآن وإلى الأبد. تفضل صلي. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين أن نقول لك الشكر يا أبا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفاف معنا في اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا المذنبين، لا تخلفنا جيدا لكن اجعلنا مشيئتك في السماء في صورة لأنك الملك والقوة والملك الأمين. والآن محبة الله الآن نعم تبني الوحيد ربنا والعام الخلص يسوع المسيح شركة مع البركة الروح القدس تكون معك يا جماعة. السلام عليكم.